أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. كان الكلام في عقيدتنا في التكليف، وبينا أن هذا الموضوع له ارتباط وثيق بصفة العدل، وبينا أيضا أن هذا الارتباط بسبب أنه لو لم نقل بالعدل لجاز التكليف بما لا يطاق وهو قبيح. واحدة من تجليات صفة العدل أن الله يكلف العباد بما يطيقون لا بما لا يطيقون. فمن هنا بحث المصنف، لعله بحث المصنف هذا المبحث بعد مبحث العدل مباشرة، لأنه من أوضح مصادقه وتجلياته جيد. ثم ذكرنا مسألة التعريف التكليف، وبينا أنه الخطاب الصادر من المولى إلى العبد، ويبين من خلاله إرادة الله أو كراهة الله. إذا كان أمر فهو إرادة، وإذا كان نهي فهو كراهة. وهذا التكليف يصل إلى الإنسان اللي هو المكلف، سواء كان هذا الخطاب الإلهي قرآن وسنة أو قول القرآن والسنة، أو ماذا بعد؟ فعل المعصوم أو تقريره سكوته عن بعض أفعال أصحابه أو أفعال من بحضرته. جيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل أن التكليف أمر حسن أو لا؟ بينا أنه أمر حسن، وذكرنا قاعدتين صغرى وكبرى. بينا أيضا واحدة من هذه القاعدتين، التكليف أمر لطفي، واللطف واجب على الله، فالتكليف واجب على الله. التكليف أمر لطفي، كيف نثبت ذلك؟ وما هو اللطف؟ اللطف هو كل فعل لله يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية، يقال له لطف. فإذا رأى الله سبحانه وتعالى أن العباد لا يمكن أن يتقربون منه إلا أن يبعث لهم منهاجا وشريعة وتكليفا، فبالتالي يجب على الله سبحانه وتعالى من باب اللطف بهم أن يبعث إليهم التكليف والشريعة، وهذا المنهج. فاللطف هو كل عمل يقرب العبد من الطاعة، كتنصيب الأنبياء، كبعث الشرائع، كتنصيب الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. هذا لطف. لماذا؟ لأن وجود الإمام يقرب الناس من الطاعة، وجود النبي يقرب الناس من الطاعة، وجود الشريعة تقرب الناس من الطاعة وتجعلهم للطاعة أقرب منه إلى المعصية. فالتكليف أمر لطفي، واللطف واجب على الله. لماذا اللطف واجب على الله؟ هل اللطف واجب على الله أو ليس بواجب على الله؟ بينا أو لم نبين أن اللطف واجب على الله. لماذا؟ لأن الحكيم إذا رأى عملا يقرب العبد منه، فإذا كان حكيم يقربه لو ما يقربه، هو أصلا خلق حتى يقربه، هو خلق للهداية، خلق ليعرف هذا المخلوق، يعرف من؟ الخالق. كما يقال كنت كنزا مخفي فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق، إذن خلقتهم ليعرفوني. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس ليعرفون، فهو خلقه ليتقربون ويعرفون الله سبحانه وتعالى. فإذا علم الحكيم أن العبد لا يتقرب إليه إلا بفعل ما يفعله، هل ينبغي على الحكيم أن يفعل هذا الفعل أو لا يفعله؟ ينبغي عليه أن يفعله. كما لو مثلا أنا طلبت من شخص أن يحضر عندي إلى الدار، خابرته وقلت له أريدك تجيني على الغداء. ذبحت له ذبيحة. بعد ذلك ماذا؟ قفلت التليفون، هو ما يندى البيت، وطابخين الطبخ. فهذا لما قفلت التليفون، هل هي حكمة؟ أنا أريده يجي، محتاجه وعازمة على غدا وطابخ الغدا ومشتري وطابخ ومخرب قولة أهلنا. الآن أنا قفلت الموبايل، هذا يتصل حتى يستجيب للدعوة، حيحصلني، شلون راح يجيني؟ ما يجيني. هذا ليس بحكيم. الحكيم مو فقط يفتح الهاتف، بل يبعث بابنه وسيارته الخاصة ليجلب هذا الشخص إليه، هو محتاجه، هو يريده، هو يحب يجيبه. الحكيم إذا أراد أن يأتي بغرض ما، يجب أن يأتي بهذا الغرض ويفعل مقدمات هذا الغرض، وإذا توقف الغرض على شيء يفعله أم لا يفعله؟ يفعله. وإذا لم يفعل هذه المقدمات التي توصل إلى الغرض، معناته نقض غرضه. ونقض الغرض أمر قبيح. أنا أريد أأتي بهذا الشخص حتى ينفعني، أقوم ماذا؟ أقول هذا الشخص ما يأتي إلا أبعث له سيارة خاصة وابن الكبير وأخابر مرتين ثلاثة مثلا. الحكيم لا ينقض الغرض، فإذا توقف الغرض على شيء يجب على الحكيم أن يؤدي ذلك الشيء. لماذا؟ لكي يصل إلى غرضه. فإذا كل ما يتوقف عليه الغرض يجب على الحكيم ماذا؟ فعله، وإلا هذا ليس بحكيم. فإذا اللطف واجب على الله. لماذا؟ لأن غرض الله هو هداية الإنسان إليه. فإذا توقفت هذه الهداية على بعث الأنبياء والتكليف وأشياء أخرى، يجب على الحكيم أن يفعل هذه الأمور. فيجب على الله اللطف بعباده. فالمولى سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم لا ينقض الغرض، لأن نقض الغرض قبيح. كواحد يغزل، يغزل، تعرفون شنو يغزل؟ يجيب الصوف ويجعله في المغزل ويغزله ويتعب به. يعرف الغزل شنو؟ يعرف معنى التعب مات. يجلس ساعات وساعات حتى يسوي لك كورة صغيرة، وأيام يلا يسوي له فد مجموعة من الغزل، يلا يصير مثل عباية مثلا. هذا يأتي الدور بعد ما يخلص الغزل، ينقض الغزل، يخرب الغزل. هذا بعد نقض غزله كما يقول القرآن، كالتي نقضت غزلها. فبالتالي هذا نقض الغزل، هذا مو عاقل يسوي. واحد يبني له فد شيء جميل تحفة، بعد ذلك يلزم المطرقة يكسره، هذا مو عاقل. انت شنو الغرض من عندك؟ المفروض عندك غرض، انت نقضت الغرض مالك. فالله تعالى حكيم، والحكيم لا ينقض غرضه، وكل ما يتوقف عليه الغرض يجب ماذا؟ فعله، والا نقض غرضه. فالتكليف هو امر لطفي يقرب العبد من الطاعه، يبعده عن المعصيه، ويجب على المولى ان يؤدي كل ما يتوقف عليه الغرض. فيجب على المولى ماذا؟ أن يفعل التكليف ويكلف الناس بالتكليف ويبعث الأنبياء بالتكليف. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، ونقرأ العبارة حتى
أراد الله سبحانه وتعالى
هداية الناس،
المعرفة
وهداية الناس إلى الحق سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون، هو بدء الخليقة كلها حتى نصل إليه، نصل إلى الكمالات الإلهية. بحيث أنا أتخلق بالعدل الإلهي، أتخلق بالكرم الإلهي، أتخلق بالصفات الإلهية، أتحقق بها، ويكون العبد مثال للإنسان الكامل المتخلق بالأخلاق الإلهية. إن لله 99 اسما، فمن تخلق بها دخل الجنة. فالتخلق، وهذا التخلق يحتاج منهج، والمنهج هو التكليف. فإذا توقف الغرض وهو التخلق على هذا التكليف، الحكيم يفعل هذا الغرض. فالله تعالى خلقنا لنتخلق بأخلاقه، وتوقف ذلك على وجود التكليف، فيجب على الله تعالى ماذا؟ أن يبعث التكليف. بس تقول شلون يجب على الله؟ مو احنا أوجبنا، هو لحكمته أوجب على نفسه ذلك، لأنه حكيم والحكيم لا ينقض غرضه، فهو فعل ذلك بنفسه وقال أنا يجب علي أن أفعل كل ما يتوقف عليه غرضي لأني حكيم. هي الحكمة، هي صفة الحكمة حاكمة على كل الصفات، أي صح لها حاكمية بعض الصفات على بعض. الله قادر لو مو قادر؟ قادر. قادر على كل شيء لو مو قادر؟ قادر على كل شيء. قادر على أن يعذب الأنبياء بالنار؟ قادر، ولكن الحكمة تسيطر على القدرة وتقول لها أنت قادرة لكن لا تفعلين. هاي يسمونها حاكمية الصفات على الأخرى، صفات بعض الصفات على الأخرى. فالقدرة مطلقة، لكن من الذي يقيدها؟ حكم. جيد، نطبق العبارة إذا ما عندكم سؤال. قال عقيدتنا في التكليف نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم. الله سبحانه وتعالى ما يكلف عباده إلا أن يقيم الحجة عليهم، بدليل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إحنا ما نعذب أحد إلا نبين له ونرشده ونبلغه، بعد ذلك إذا ما قبل ويريد يعاند ويريد يعبث فساد في الأرض بعد من حقنا نعذبه، وإلى حق يوم القيامة يحتاج علي يقول لي أنت ما لك حق تعذبني، ليش؟ قال ما وصلني رسول. إذا الله قادر على تعذيبه صحيح، لكن من حقه يحتاج العبد يقول أنا ليش تعذبني على شيء أنت ما مبلغني إياه. كما لو قلت لابني لماذا خرجت في الشارع، يقول أنت ما ناهيني عن الشارع، ما قلت يا ولدي لا تخرج إلى الشارع، أنت لم تنهاني عن الخروج حتى تعذبني عليه وتضربني عليه. فمتى للوالد حق؟ إذا بلغ الابن أنه لا تطلع، إذا طلعت ترى أضربك، ورجع لقى طالع برا، فمن حقه ماذا؟ له حق عليه أنه مثلا يضربه. نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحج عليهم، وهو إبلاغهم بالتكاليف، ولا يكلفهم إلا ما يسعهم، يعني لا يكلفهم بما لا يطيقون. من عدله تعالى أن لا يكلف بما لا يطاق، بل يكلف بما هو وسعهم ويطيقونه، يقدرون عليه وما يطيقونه وما يعلمون. إذن الله إذا كلف كلفهم وأخبرهم، والشيء الذي يكلفهم به ماذا؟ في وسعهم، كالصلاة والصوم، ما كلفنا فوق طاقتنا، لكن نحن لم نعشق هذه العبادات وهذه التكاليف فصارت ثقيلة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشع يرى أنه يا بلال قم وأرحنا، جيب لنا الراحة اللي هي الصلاة. المو خاشع هم جاء وقت الصلاة هم راح نصلي، حتى لو ما يقولها باللسان يقولها وين؟ قلبه، يتأذى من الصلاة. فهذا طبعا لضعف الإيمان وقلة الخشوع، لأنه من الظلم. ليش الله ما يكلف فوق الطاقة؟ ظلم. والله عادل كما أخذنا، تكليف العاجز والجاهل غير المقصر في التعليم. واحد ما مقصر لكنه أنت ما بلغته، ما عنده علم، وكلفته فوق طاقته، ما عنده قدرة، فبالتالي هذا ظلم إذا حاسبته جيد. أما الجاهل المقصر، جاهل المقصر اللي بإمكانه يتعلم وما تعلم، الجاهل القاصر حتى لو علمته ما تعلم، تقعد تقرأ على الفاتحة 50 مرة ما يعرف يقرأ، هذا بعد لو علمناه لا يتعلم، يسمى ماذا؟ قاصر. أما الجاهل المقصر في معرفة الأحكام والتكاليف فهو مسؤول عند الله تعالى يوم القيامة، الله يسأله. طبعا ورد عن الإمام الصادق إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. هذا يؤكد، هذه الرواية تؤكد أن الله يحاسب على قدر العقول، فمن كان عقله بهول بحيث أنه لا يمكنه أن يتعلم لو علمنا، هذا ما عليه حساب. لذلك أكثر أهل الجنة من البهل، هذا البهل اللي بعدها إمكانيته يعني هذا يدخل بغير حساب عقله هاي قابليته. فإن الله يغفر للجاهل 70 ذنب قبل أن يغفر للعالم ذنبا واحد. فالمسؤولية يوم القيامة على قدر العقول، فالقاصر والمقصر من جهة العقل، هذا لو علمناه لا يتعلم فهو مسؤول عند الله. من هو الجاهل المقصر الذي لو علمناه تعلم؟ هذا هو مريد يتعلم، هو قادر على التعلم لكن لا يتعلم، ومعاقب على تقصيره، إذ يجب على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية. ليت السياط على رؤوس أصحابي يتفقه في الدين أو كي يتفقه في الدين. ونعتقد أنه تعالى لا بد أن يكلف عباده، التكليف واجب. لماذا؟ ويسن لهم الشرائع وما فيه صلاحهم وخيرهم ليدلهم على طرق الخير والسعادة الدائمة، هذا بمصلحتهم بالغرض الإلهي، ويرشدهم إلى ما فيه الصلاح ويزجرهم عما فيه الفساد والضرر، يعني الوجوبات والمحرمات عليهم وسوء عاقبتهم. وإن علم أنهم لا يطيعونه، حتى لو ما يطيعونه يضربهم عصات، هل يمنع ذلك من أن الله تعالى يلطف بهم ويبعث التكليف؟ لا يمنع. ليش؟ ليقيم الحجة عليه. لا تقول ما بعثت لي يوم القيامة، لا تقول لي ما بعثت لي رسول، ما بعثت لي، بعثت لك الرسول، أدري بك تعصي بس أنا لازم أقيم الحجة. فالله وإن كان يعلم بعض الناس عصاة لا يطيعونه، لكن يبعث إليهم الرسول ليحتج عليهم يوم القيامة. إذا قال وإن علم الله تعالى أنهم لا يطيعونه، لازم يقيم هذا اللطف؟ نعم لازم يقيمه، وهو التكليف، لأن إقامة الشرائع، لأن ذلك يعني إقامة الشرائع والإتيان بالشرائع والتكاليف لطف ورحمة للعباد. واحد يعبد لك الطريق، شو تريد بعد؟ يدليك الدرب، شو تريد بعد؟ يعلمك منهاج يوصلك إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. كل ما في الأمر نحن لا نتذوق هذه السعادة، لأننا ابتلينا بما أمراض القلب، فالقلب مقفول. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، ما قال قفل، أقفال في البصيرة، أقفال في المفاهيم، أقفال في العبادة، أقفال، فأقفال كثيرة. ومفتاح هذا الأقفال هو التدبر، التفكر، التأمل، والخوف والمعرفة بالله وبصفاته، والمعرفة بأوتاد الأرض اللي هم أهل البيت. عندها سوف يفتح هذه الأقفال، يجد أن الصلاة مو صلاة، عسل يؤكل، يجد أن العبادة شيء آخر. الناس ترى العبادة شقاء وتعب، هو يراها لذة. يا بلال قم وأرحنا، قم أذن. واحد يسمع الأذان ينعطش، واحد يسمع الأذان يستبشر وجهه. هذا ليش؟ القلوب مفتوحة الأقفال، فساعد على أن تفتح هذه الأقفال. أبو هذه الأقفال هو زيادة الشهوات والدنيا، حتى في المباحات، الزيادة في المباحات من الشهوات هو يقفل أو يقرب للقفل، والمحرمات هي الأقفال. أجارنا الله وإياكم، والتائب من الذنب يفتح القفل، والراجع إلى الله يفتح القفل، والإنابة إلى الله يفتح القفل. فقدر الإمكان احرص على أن لا تذنب، فكيف إذا فعلت ذنب؟ يغلق القلب تماما، لا ترى الحكمة، لا ترى العلم، لا تفهم، بسبب ماذا؟ هذه الذنوب. فقدر الإمكان واحد ينتبه بشكل دقيق جدا للذنوب، لا تقول هاي غيبة وبسيطة، وهاي نميمة بسيطة، وهاي ما أدري، لا لا لا، دير بالك، اقفل لسانك، اقفل عينك، اقفل أذنك، وحاول قدر الإمكان أن لا ترتكب الذنب والمكروه، وحاول قدر الإمكان أن تأتي بالمستحب مع الواجب. جيد. قال لأن ذلك لطف ورحمة بعباده وهم يجهلون أكثر مصالحهم، ما يعرفون المصالح. الإنسان قاصر ذهنه عن معرفة المصالح والمفاسد. الآن ما ندري إحنا هل صوم أول شهر رمضان قبل لا يجي الشرع هو الأفضل؟ لو صوم أول شوال هو الأفضل؟ نحن وعقولنا قاصر. هل البرنامج الاشتراكي أفضل؟ لو برنامج الرأسمالي أفضل؟ نحن وعقولنا قاصر. لما أجى الإسلام بيّن لنا أنه لا هذا صحيح لا هذا صحيح، الصحيح هو هذا مثلا. فالشارع هو الأدرى بمصالح البشرية من مفاسدها، أما أنه العقول هي تكتشف ذلك ما أعتقد. لذلك قال وهم الناس العقلاء يجهلون أكثر مصالحهم. نعم بعض المصالح يعرفون، الصدق حسن، العدل حسن، لكن كثير من مصالحهم ما يعرفون، وطرقها في الدنيا والآخرة، وإذا عرفوا مال الدنيا ما يعرفوا مال الآخرة، ويجهلون الكثير مما يعود عليهم بمن بالضرر والخسران. والله تعالى هو الرحمن الرحيم، لطيف بعباده، بنفسه بنفس ذاته، وهو من كماله المطلق الذي هو عين ذاته أنه ماذا؟ رحمن ورحيم، ويستحيل أن ينفك عنه ولا يرفع هذا اللطف وهذه الرحمة. إذا علم أنه العباد لا يصلون إليه وإلى الكمال وإلى السعادة إلا أن نفعل لهم شيء، وهو أن نبعث لهم نبيا بالشرائع والتكليف، فيجب على الله أن يبعث الأنبياء، لا يرفع هذا اللطف وهذه الرحمة، أن يكون العباد متمردين على طاعته. هل إنه الأب يترك ابنه حتى لو يدري به بعد هذا ما يفيد وياه؟ ما يترك، حبه. الله تبارك وتعالى برحمته ولطفه بعبده أكثر من الأم بولدها، أيضا لم يرفع هذا اللطف، لطف التكليف وبعث الأنبياء وبعث الأئمة وتنصيبهم، لأنهم عصاة، لأنهم لا يريدوه، لأنهم ملتهين بالدنيا ولذاتها. لا يمنع ذلك أن يبقى على لطفه ويحبهم كحب الأم لولدها. الأم ما تطرد ولدها من البيت دورات وتقفل الباب وتقول له يكسر الباب ما يطب، لكن تخليه طول الليل بالليل ورا ما يقعد بالباب ويهدأ ويأيس من أمه تفتح الباب تلقى غافل بالباب، تفتح له الباب، تمسح على راسه، تحطه على صدرها وتدخله جوه، أليس كذلك؟ فالأم هذه رأفتها بولدها، هذه رأفة الأم بولدها، فكيف برأفته وهو أعظم وأجل وأكرم بعبده من الأم بولدها؟ أكيد أنه ماذا؟ لا يرفع اللطف، وهناك ألطاف خاصة في بعض الأعمال، فتصيدوا تلك الألطاف. جيد، فلا يرفع هذا اللطف وهذه الرحمة أن يكون العباد متمردين على طاعته غير منقادين إلى أوامره ونواهيه. يبقى اللطف ساري ويبعث الأنبياء حتى لو يدري كلهم مديون، يقول ولو واحد يجي همات أفضل، وأقيم الحج عليهم هم أفضل، وما ندري رحمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تشمل ما يغفر لمن يشاء. أكو واحد يقول لي الله ليش تغفر له؟ يغفر لمن يشاء، فإذا أراد يغفر يغفر، لكن هاي تحتاج بعد ماذا؟ أن الله يشاء. شوف متى يشاء، طبعا يشاء إذا شاء أهل البيت وأدفت صلة بالله وعند صلة بأهل البيت، هذا يشاء له المغفرة وما يعبر عنه بالشفاعة. جيد، عقيدتنا في القضاء والقدر، هذا المبحث من المباحث المهمة التي لها دخل كبير في حياة الإنسان على جميع الأصعدة، في الجانب العقائدي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب السياسي، هواي إلى تأثير. بعض الدول تعتقد بالقدرية، أن الله قدر وقضى وكسر القلم، فما يجري إلا بقضاء وقدر جبري. فدائما من قل ليش سوى هذا الخطأ يقول الله مقدر، كون إذا قال الله مقدر بعد ما تناقش. فهذه المسألة تحتاج إلى بيان بعض الاصطلاحات. أولا اصطلاح القدر، ما هو القدر؟ القدر هو التقدير والهندسة، تقدير الشيء وهندسة الشيء بحسب المكان أو الزمان أو الشروط. وبعبارة أخرى هي أشبه برسم خريطة للبيت مثلا، أشبه برسم خريطة للبيت. أنت هسه عندك أرض وتريد تبني بيت عليها، ألا ترسم خريطة في ذهنك لهذا البيت؟ ترسم خريطة لهذا البيت في ذهنك، هذه الخريطة يقال لها القدر، المقادير. مثلا أن تكون مساحة البناء الأرض 200 متر، مساحة البناء 150، هذا تقدير. بعد أن يكون ارتفاع البناء 4 أمتار، هذا تقدير. أن يكون مثلا الشبابيك في اتجاه المشرق، هذا تقدير، وهكذا. فهذه الخريطة الذهنية النظرية يقال لها التقدير الهندسي، وضع المقادير، رسم المقادير، تعيين المقادير، هذا كله يقال قدر. القضاء لا، هو إتمام الأمر وإنجازه بتمامه بحيث يصل إلى تحقيق الأمر، بحيث يصل إلى تحقيق الأمر. فبعد ما رسمت الخريطة مال البيت في ذهنك، تنطي المقاول الأموال أو المهندس، يقوم شنو؟ يجيب الطابوق ويرسم الخريطة بالواقع، ويبني البناء بالواقع. يقال له ماذا؟ قضاء. قضاء يعني إنجاز، قام بإنجاز الخريطة النظرية على أرض الواقع وتحقيقها في الخارج. وهذا ما أشارت إليه الآية في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. إذا قضيتم مناسككم شنو؟ أتممتم، أنجزتم، خلصتم مناسككم وانتهيتم منها. إذن القضاء في الحقيقة هو نتيجة التقدير، القضاء نتيجة التقدير. يعني بالحقيقة إذا أريد نلفظ شو نقول؟ قدر وقضاء، قدر وقضاء. هم هسه شو يكتبون؟ قضاء وقدر، لكن الحقيقة هو شنو؟ قدر وقضاء، لأن القضاء يكون بعد ماذا؟ التقدير. أنت الآن تخلي سكر على الشاي، هذا السكر اللي خليت على الشاي هذا بالواقع، هذا قضاء. لكن أنت قبلها عندك نظرية، شو تقول؟ أن الشاي لوحده مر، ولازم أضع مثلا ملعقة سكر حتى يكون حلو معتدل، لا حلو جدا لا مر جدا، فقدرته. نتيجة هذا التقدير الذي في ذهنك أن تشتبه الخارج ماذا؟ قضاء. فبين النظري وبين العملي، فالنظري هو القدر، والقضاء هو العمل والإنجاز وإنهاء المهمة في الخارج. الظاهر سهولة اللفظ، لا الظاهر سهولة اللفظ، القدر القضاء والقدر أسهل من قدر وقضاء، ظاهر والله العالم، مو بس المصنف، كل المتكلمين قالوا بذلك. على كل حال، ثم ذكر المصنف مصطلح ثالث وهو الجبر. الجبر هذا محتاج إلى بيان. ما هو الجبر؟ وهو ادعاء أن الأفعال التي نراها تصدر من الإنسان، أي الأفعال شبيها؟ إنما هي في الحقيقة صادرة من الله. هاي الأفعال تصدر من عندنا، الآن درسي، كتابتك، حضورك للدرس، قيامك للصلاة، شربك للماء، أكلك للطعام، هذه كلها أفعال. يقول هي ليست أفعال البشر، بل هي أفعال من؟ أفعال الله. الجبرية يقولون أن هذا الفعل فعل الله وليس فعل العبد، هي فعل الله وليس فعل العبد. والإنسان عبارة عن ماذا؟ مجرد آلة لتنفيذ هذه الأفعال الإلهية، آلة إذا صح التعبير إنزال الأفعال الإلهية فيها. بالحقيقة هي فعل الله وليس للإنسان فعل فيها. زين، لماذا قالوا بهذا الأمر بالجبر؟ قالوا بهذا الأمر لأنهم أنكروا نظام الأسباب والمسببية، يعني قانون العلية. عندنا قانون اسمه قانون العلية،
هم أنكروا القانون العلية، لازم كلامهم رحيل
من قانون الأسباب. لا، هم أنكروا العلية، انكروها تماما الأشاعرة، قالوا ماكو شيء اسمه علة ومعلوم. العلة والله
هي اللي تهرب.
فأنكروا قانون العلية، فلما أنكروا قانون العلية قالوا العلة الحقيقية هي من؟ الله، والباقي كله معلول له باعتبار ماذا؟ أصل التوحيد الأفعالي. أصل التوحيد الأفعالي إن الله هو الفاعل الوحيد في هذا الكون ولا فاعل غيره، ونام نقول به. لما أخذنا التوحيد على أربع مراتب، توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال، توحيد العبادة. توحيد الأفعال، توحيد الأفعالي لا مؤثر في الوجود، لا فاعل في الوجود، لا صانع في الوجود إلا الله. هذا لازمه أن لا يوجد قانون علية بعد معلولية. الحارق هو الله وليس النار، المضيء للكون الله وليست الشمس، وهكذا. المسخر للقدر هو الله وليست النار، وهلم جرا. فهذه نكران قانون العلية والسببية، هو الذي أدى إلى القول بالجبرية. هذا الاصطلاح الثالث. الاصطلاح الرابع الذي ذكره المصنف التفويض. التفويض وله عدة معاني، ولكن نأخذ معنى ما أشار إليه المصنف اللي هو الشيخ المظفر رحمه الله تعالى. التفويض هو الاعتقاد بأن الله تعالى خلق الإنسان وفوض إليه أفعاله، قال له براحتك، أنا انقطعت عنك، أنا خلقتك وانطيتك قابلية على أن تعيش بالطعام والشراب، وأفعالك لك. فهؤلاء يقولون بأنه الإنسان مستقل في فعله عن الله، بعد ما يحتاج الله في أفعاله، بل هو مستقل عن الله. جيد. وأنه تعالى سبحانه، هذا اللي هنا هي القضية الخطرة، وإن الله تعالى لا قدرة له على التدخل في أفعال الإنسان. هذا الأمر اللي قالوه بعد، واللي هو به بطلان هذا المذهب، إنه قالوا الإنسان مستقل في فعله عن الله، والله تعالى لا قدرة له على الدخول على أفعال الإنسان لتغييرها أو الارتباط.
نصا
نصا نصا
هذا التطرف بالاتجاه الثاني.
يقول أبدا الله تعالى ما إلى أي دخل في أفعال الإنسان، ولا إلى دخل في تصرفات الإنسان، والإنسان مستقل بشكل تام عن القدرة الإلهية.
ما ممكن موجود علتين على فعل واحد،
هذا يعني واحد من أدلته. جيد. الآن نقول اختلف المتكلمون في مسألة القضاء والقدر، وانقسموا إلى مذاهب ثلاثة. المذهب الأول مذهب الجبر، وهو للأشاعرة. هذا المذهب يقول إن الله هو خلق الإنسان وخلق معه أفعاله، والله خلقكم وما تعملون، يعني هو خلقكم أنتم ذواتكم، وهو خلق صفاتكم أفعالكم ما تعملون، ما تعملون سوى صلاتكم، صومكم، حجكم، زكاتكم، أو سرقتكم لا سمح الله الأشياء المحرمة. فكما أن الإنسان خلقه الله، خلق أفعاله، فالفعل في الحقيقة يصدر منين؟ من الله وليس من الإنسان. إنما الإنسان ظرف للفعل، ظرف، ظرف، محل. الدمى المتحركة بالخيوط، دمى متحركة بالخيوط، يحطون خيوط بالأصابع، يحركون أيديهم، يحركون، أنت تباوع للدمى هي متحركة، ما يطلعوا لك الأصابع، والخيوط هم ما تكون شفافة عادة، فما تطلع الأصابع. فيقال ماذا؟ المحرك لها هو الله الذي يقوم بتحريك هذه الدمى. وظاهرا نحن نرى ماذا؟ أن محل الحركة هو في الدمى، قالوا هالشكل الإنسان. المحرك الحقيقي من؟ الله. ولكن الإنسان جسمه خلقه محل وظرف إلا لحركة المولى سبحانه وتعالى. فالله يحرك إيده، يحرك رجله، يعني الآن هاي إيدي تحركت لفوق، يعني من حرك؟ حسب الأشاعر الله، وأنا ما إلي دخل، مجرد ما قارنت نيتي أنا ردت أحركه هو حرك لي. ما عندي قدرة على تحريكها، أنا ما عندي قدرة على تحريكها. البقية إن شاء الله يأتينا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.